بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد، فلازلنا مع هذه الرسالة النفيسة القيمة للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكنا قد توقفنا عند حديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة إلى آخره، ونشرع إن شاء الله في المقصود، أسأل الله البركة في الوقت.
بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين. قال المصنف رحمه الله: فدل هذا على أن كل من أحب شيئا وأطاعه وكان غاية قصده ومطلوبه ووالى لأجله وعاد لأجله فهو عبده، وكان ذلك الشيء معبوده وإلهه. ويدل عليه أيضا أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة للشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له. ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن، وهم الذين قال فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قولها وصدقوا قولهم بفعلهم، فلم يلتفتوا غير الله محبة
إلى غير الله محبة ورجاء وخشية
فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا. وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله، وهم عباد الله حقا. فأما
نعم
من قال
نعم. اعلموا حفظكم الله أنه ما من محبوب إلا وله نصيب من القلب، وكل ما أحبه العبد فإنه يجذب ذلك القلب إليه ويدفعه عن غير محبوبه. ونحن كنا قد ذكرنا أن المحبة هي أصل التوحيد وأصل الإيمان، فمن وجد في قلبه شيء من المحبوبات الدنيوية فإنها تزاحم محبة الله سبحانه وتعالى. ولا نعني هنا المحبة الفطرية، لا نعني هنا المحبة الفطرية كمحبة الوالدين والولد والزوجة إلى غير ذلك، والقلب أيها الأحبة يندفع عن كمال المحبة لله سبحانه وتعالى شيئا فشيئا بقدر ما قد يزاحمه من المحبوبات الدنيوية الأخرى. ومن أراد أن يعلم صدق محبته لله سبحانه وتعالى فليفتش في عمله وليعرضه على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فيقدم محبة الله على محبة من سواهما طاعة وعملا ونهيا وأمرا. فإن صدق المحبة تقتضي أن يكون العبد بالله ولله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكل من لم يعبد الله مخلصا له الدين فلا بد وأن يكون قد أشرك مع الله سبحانه وتعالى. فنحن هنا نتكلم عن الإخلاص، فانتبه. والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ أوليائه، وهم من انعقدت في قلوبهم محبة الله سبحانه وتعالى حقيقة. فإبليس الرجيم قد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال إنه ليس، والله سبحانه وتعالى يقول: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وتأمل في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حين عرضت له امرأة العزيز وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالإخلاص من جاه، والله سبحانه وتعالى يحفظ عباده المخلصين من الذنوب ومن المعاصي. وتأمل في مقابل ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نعم.
قال رحمه الله: فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم طاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله ونقص من كمال توحيده بقدر معصيته لله في طاعة الشيطان والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فيا هذا كن عبد الله لا عبد الهوى، فإن الهوى يهوي بصاحبه في النار. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، والله لا والله لا ينجو غدا من عذاب الله إلا من حقق عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار. من علم أن عبودة الله فرد
أن معبوده الله فرد
فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل فقال في كلامه: لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرده. فانزعج واضطرب حتى رأى أصحابه أن الصخور قد تدكدكت، وبقي على ذلك ساعات، فلما أفاق فكأنه نشر من القبر.
نعم. لا يعكر عليك ما يذكر هنا ما قد يوجد من الذنوب والمعاصي بحكم الحال البشرية للعبد والإنسان، فلا بد وأن يقارن الإنسان شيء من الذنوب والمعاصي، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون. لكن حال أهل الإيمان إذا وقع الذنب أن الله سبحانه وتعالى يوفق العبد إلى التوبة والإنابة والرجوع بالصدق والتوحيد. ولذا ترى أن القرآن يقرن في غير ما موضع بين التوحيد والاستغفار، كقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير مبين، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وكذلك جاء في السنن كقوله صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. ودعاء سيد الاستغفار المعروف، وكذلك الدعاء بعد الوضوء، وهذا كله يوضح معنى دخول الجنة بلا إله إلا الله. فإن أهل التوحيد إذا أصابوا شيئا من الذنوب أتبعوا ذلك بالتوبة والاستغفار. نعم.
قال رحمه الله: قول لا إله إلا الله تقتضي أن لا يحب سواه، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، محبة وخوفا ورجاء، ومن تمام محبته محبة ما يحبه وكراهة ما يكره. فمن أحب شيئا مما يكرهه الله أو كره شيئا مما يحبه الله لم يكمل توحيده وصدقه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من الشرك الخفي بحسب ما كره مما يحبه الله وما أحبه مما يكرهه الله.
نعم. في ذكره لي هذه القصة، كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه على رأس جبل. هذه القصة أوردها بإسناده ابن الجوزي في المنتظم، وصاحبه هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المغربي، والجبل المذكور هو الطور. والقصة المذكورة فيها ما ذكر هنا من تدكدك الصخور لاضطراب محمد بن إسماعيل وانزعاجه، وهذا لعله من مبالغات ما ينسب إلى بعضهم من الكرامات، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه
فأحبط أعمالهم.
قال الليث عن مجاهد في قوله تعالى: لا يشركون بي شيئا، قال: لا يحبون غيري. وفي صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا في الليل.
الصفا جمع صفاه، وهي الصخرة العريضة الملسى. نعم.
على الصفا في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على شيء من الجور
أو أن تحب على شيء من الجور وهو الظلم
أن تحب على شيء من الجور أو تبغض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب والبغض؟
نعم. وهل الدين إلا الحب والبغض؟ وهذا الحديث قال الحاكم صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله عبد الأعلى، قال الدارقطني: ليس بثقة. وقال العقيلي: عبد الأعلى بن أعين عن يحيى بن أبي كثير جاء بأحاديث منكرة ليس منها شيء محفوظ، وساق الحديث. هذا الذي ذكره المصنف هو معنى قوله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو السليم مما سوى الله سبحانه وتعالى عبادة وإرادة ومحبة. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أنه ما من شيء في الوجود يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلالته وقدره ومنزلته. الذي يحب لذاته هو الله سبحانه وتعالى، وأما غير الله سبحانه وتعالى فإنما يحب لله سبحانه وتعالى. أو أن بعضهم قد يحب بعض الناس لأجل غرض دنيوي أو لأمر فطري. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم في الآية وهو مثل قوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والله سبحانه وتعالى يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. العبادة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى هي العبادة التي يصحبها محبة لتلك العبادة. ونحن قد أشرنا إلى أن المحبة هي أصل الحركات والسكنات، وهي القائد والسائق، وهي أصل التوحيد وأصل الإيمان في قلوب العباد. فكل ما نزع عنه المحبة فلا يكون عبادة لله سبحانه وتعالى. وذلك ينبغي استشعار هذه المحبة في كل ما يتعبد به العبد لله سبحانه وتعالى، وأن يستشعر محبته لربه سبحانه وتعالى ومحبته لتلك العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وكذلك في مقابله أن يكره ما يكرهه الله سبحانه وتعالى، فيكون داخلا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي قبول ما جاء به، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله، وكقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم.
قال رحمه الله: قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا نص في أن محبة ما يكرهه الله وبغض ما يحبه متابعة للهوى، والموالاة على ذلك والمعاداة فيه من الشرك الخفي. وقال الحسن: اعلم أنك لن تحب الله حتى تحب طاعته. وسئل ذنون: متى أحب ربي؟ قال: إن كان ما يبغضه عندك أمر من الصبر.
أمر من الصبر.
وقال بشر بن السري: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك. وقال أبو يعقوب النهرجوري: كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في أمره فدعواه باطلة. وقال يحيى بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وقال رويم: المحبة الموافقة في جميع الأحوال. وأنشد: ولو قلت لي مت قلت سمعا وطاعة، وقلت سمعا وطاعة، وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. ويشهد لهذا المعنى أيضا قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما
علما.
فأنزل الله تعالى هذه الآية، ومن ها هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله. فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكره، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد المبلغ عن الله ما يحبه وما يكرهه باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته. ولهذا قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. كما قرن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة، وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا الله، وأن يكره
إلا لله
وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذ منه، كما يكره أن يلقى في النار.
نعم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فقوله وأضل أعمالهم أي أحبطها، وكذلك قال في الآية الأخرى فأحبط أعمالهم. ولا يحبط العمل كله إلا في من لم يكن من أهل الإيمان، بينما المؤمن قد تحبط عبادة واحدة أو بعض العبادات بسبب ما قد يداخلها، لكن حبوط العمل كاملا، أن يحبط العمل كاملا، فهذا لا يكون في أهل الإيمان وأهل الإسلام. ثم تأمل فيما هو أشد من ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول في التحذير الشديد من طاعة من يكره ما أنزل الله، أن يطيع العبد من يكره ما أنزل الله. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. إذا كان هذا في من يتبع من كره ما أنزل الله، فكيف يكون حال من كره ما أنزل الله؟ صلى الله عليه وسلم والعافية، صلى الله أن يعافينا وإياكم ويجعلنا ممن يحب الله ويحب ما أمر الله سبحانه وتعالى به. نعم.
قال رحمه الله هذه حال السحرة لما سكنت المحبة قلوبهم، سمحوا ببذل النفوس وقالوا لفرعون اقض ما أنت قاض، ومتى تمكنت المحبة في القلب لم تنبعث الجوارح إلا إلى طاعة الرب. وهذا هو معنى الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري في صحيحه، وفيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وقد قيل إن في بعض الروايات فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، والمعنى أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث الجوارح إلا إلى مراضي الرب، وصارت النفس حينئذ مطمئنة بإرادة مولاها عن مرادها وهواها.
نعم، فهذه هي حال من تشرب قلبه محبة الله سبحانه وتعالى، فجوارحه تنبعث بمرضاة الرب جل جلاله. فهؤلاء لما قامت تلك المحبة العظيمة في قلوبهم صاروا يعملون بالله ويدركون به سبحانه، وكان من منة الله سبحانه وتعالى عليهم ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فأسماعهم بالله فلا يسمعون إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأبصارهم بالله فلا يبصرون إلا إلى ما أحل الله سبحانه وتعالى لهم النظر إليه، وأيديهم لا تبطش إلا بالله فلا تظلم ولا تبغي، وأرجلهم لا تمشي إلا بالله فهي تمشي إلى مراضي الله سبحانه وتعالى وإلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى. ومن كان هذا حاله كانت حركاته بالله وسكناته بالله في أمره ورضاه سبحانه وتعالى، فإن من ألف الطاعة استوحشت جوارحه من المعصية ولا بد. نعم.
قال رحمه الله يا هذا اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها إلا ما يريد مولاه. وفي بعض الكتب السالفة: من أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه، ومن أحب الدنيا لم يكن شيء عنده آثر من هوى النفس. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن الحسن قال: ما نظرت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. هذا حال خواص المحبين الصادقين. ففهموا رحمكم الله هذا، فإنه من دقائق أسرار التوحيد الغامضة. وإلى هذا المقام أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة، حيث قال: أحبوا من كل قلوبكم، وقد ذكرها ابن إسحاق وغيره.
نعم، أشار هنا إلى قضية عظيمة، وأنت إذا لاحظت إلى هذه الرسالة فالتنبيه فيها على دقائق المسائل التي يحتاج إليها كل متنسك متعبد لله سبحانه وتعالى، راغب في ما عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، راغب في إصلاح توحيده. يقول رحمه الله: يا هذا، أعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه، فمن عبده لمراده منه فهو ممن يعبد الله على حرف. المراد هنا أن يكون مقصد العبد توحيد الله سبحانه وتعالى وأداء أمره والانتهاء عن نهيه. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ويقول سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فتأمل في قوله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. وتحت هذا يا إخوة مسائل يطول ذكرها، ولكن الإشارة هنا إلى أن العبد يجعل العبادة أصلا لا تبعا، العبادة أصل لا تبع، فلا تجعل مقصودك من الدنيا أصلا وتجعل العبادة تبعا له، بل اجعل العبادة أصلا ومقصودك من الدنيا تبعا. وإن كان الأكمل أن تجعل العبادة أصلا ولا تجعل ضمن ذلك شيئا من مطلوبات الدنيا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ففي ضمن الحج منافع دينية ومنافع دنيوية من التجارات ونحو ذلك، لكن هذا لا يكون هو الأصل، بل يكون ذلك تبعا للحج، فلا تجعل التجارة هي الأصل ويكون الحج تبعا لها، بل يكون الأمر على العكس. وهذا لا يعرف بكلمة اللسان، بل يعرف بما يقوم في قلب العبد من صدق النية بقصده لعبادة الله سبحانه وتعالى وجعله لكل مطلوبات الدنيا تبعا لتلك العبادة، لا أن يجعل عبادة الله سبحانه وتعالى تابعة لغيرها من المطلوبات الدنيوية. وفي قوله: وإلى هذا المقام، أشار النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لما قدم المدينة، حيث قال: أحبوا من كل قلوبكم، وفي ضبط أحب الله هذا أخرجه البيهقي في دلائل النبوة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا. نعم،
قال رحمه الله: فإن من امتلأ قلبه من محبة الله لم يكن فيه شيء أفرغ من إرادات النفس والهوى. وإلى ذلك أشار القائل،
يعني أفرغ إلى إرادات النفس من إرادات النفس والهوى، أنه يفرغ قلبه من إرادات النفس ومن الهوى. نعم،
وإلى ذلك أشار القائل بقوله: أروح قد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك، فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. أحبك لا ببغضي بل لا ببعضي بل بكلي. وإن لم يبقى حبك وإن لم يبقي حبك لي حراك. وفي الأحباب مخصوص بود وآخر يدعي معه اشتراكا. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تشاكى.
نعم، قال: أروح قد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. فيكون الحب المحبة لله سبحانه وتعالى. فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك، أي أنني لا أريد أن أنظر إلا إلى مراضيك وإلى ما فيه رضاك، أو أن يكون المقصود أن أراك في الجنة. أحبك لا ببعضي بل بكلي، ولم يبق حبك لي حراك. وفي الأحباب مخصوص بوجد، يعني أن هنالك من خصه المحبوب بشيء من ذلك، وآخر يدعي معه اشتراك، وهنالك آخر يدعي لكن له اشتراك بمحبوب آخر. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وذلك أنه هنالك من يدعي دعوى باطلة وهنالك من يكون صاحب دعوى حقة. فأما من بكى فيذوب وجدا، والوجد هو المحبة. وينطق في بعض النسخ وينطبق، وهي وينطق بالهوى من قد تشاكى. نعم.
قال رحمه الله: متى بقي للمحب حظ من نفسه فما بيده من المحبة إلا الدعوة. إنما المحب من يفنى عن كله ويبقى بحبيبه، فبيه يسمع وبيه يبصر، القلب بيت الرب. وفي الإسرائيليات يقول الله: ما وسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن. فمتى كان القلب فيه غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك، وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى.
وهذا المقصود كما ذكرنا ونبهنا ليس هو المحبة الفطرية، بل هنا المحبة التي لها ارتباط بالعبادة.
قال رحمه الله: الحق غيور يغار على عبده المؤمن.
الحق يعني الله.
أن يسكن في قلبه سواه، وأن يكون في شيء مما وأن يكون فيه شيء لا يرضاه.
وأن يكون فيه شيء لا يرضاه. نعم.
أردناكم صرفا فلما مزجتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا، وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا.
لا تسكنوا القلب غيرنا
فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا.
نعم، ما أنتم منا. أردناكم صرفا فلما مزجتم بعدتم بمقدار التفاتكم عنا، وقلنا لكم لا تسكنوا القلب غيرنا فأسكنتم الأغيار ما أنتم منا. والمقصود هو إفراغ القلب من كل المحاب سوى محبة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: لا ينجو غدا إلا من لقي الله بقلب سليم ليس فيه سواه. قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الطاهر من أدناس
المخالفات.
فأما المتلطخ بشيء من المكروهات فلا يصلح لمجاورة حضرة القدوس إلا بعد أن يطهر في كير العذاب. فإذا زال عنه الخبث صلح حينئذ للمجاورة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
والعبد المؤمن يسعى فإن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون القلب فارغا إلا من الله سبحانه وتعالى. الكمال يا إخوة مطلوب، والعبد قد يحتاج إلى أن يدفع نفسه وأن يدافع هواه، فيدفع نفسه إلى تحصيل ذلك الكمال، ويدافع ذلك الهوى الذي قد يبعده عن تحصيل ذلك الكمال. والله سبحانه وتعالى معين للعبد إذا صدق مع ربه سبحانه وتعالى وقصده. ولذلك سبحان الله كم ترى من الناس من يصارع كثيرا من الشهوات والملذات وهو مأجور بلا شك على ذلك، وهنالك من يطلب صلاح نفسه وصلاح حاله وهو لا يلتفت إلى إصلاح حاله من هذا الجانب العظيم، وهو صدقه مع ربه سبحانه وتعالى وإخلاصه لربه سبحانه وتعالى والالتفات إلى الله عز وجل. ولذلك كان التوكل الصحيح الذي يكون فيه عمل بالأسباب مع ترك الاعتماد عليها أو الالتفات إليها، فلا اعتماد على الأسباب ولا التفات إلى الأسباب، إنما يكون عمل بالأسباب مع عدم الاعتماد أو الالتفات إليها. فالاعتماد عليها والعياذ بالله سبحانه وتعالى دون الله سبحانه شرك أكبر، والالتفات إليها شرك أصغر. فلا ينبغي للعبد لا أن يعتمد على الأسباب ولا أن يلتفت قلبه إلى الأسباب، فهي لم تكن أسبابا لولا أن الله سبحانه وتعالى جعلها أسبابا. فاقصد الله سبحانه وتعالى وتعلق بربك سبحانه وأخلص له واصدق معه واطلبه سبحانه وتعالى، فضله واسع لا يرده عمن صدق وأخلص له سبحانه وتعالى وأراد ما عنده وابتغى وجه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى كريم يتودد إلى عباده ويتقرب إلى عباده سبحانه وتعالى. أن تعطي من نفسك وتعمل من نفسك وتحاول أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن تذكر أن الله سبحانه وتعالى إن تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا، وإن تقربت إليه ذراعا تقرب إليك باعا، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة. فالله سبحانه وتعالى أسرع إلى عبده من العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، فهو ذو الفضل الواسع سبحانه وتعالى، وفضله لا يرد عن عباده. صلى الله لي ولكم فضله. نعم.
قال رحمه الله: فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة.
الله يجعلنا وإياكم من أهلها. نعم.
من لم يحرق اليوم قلبه بنار الأسف على ما سلف أو بنار الشوق إلى لقاء الحبيب فنار جهنم له أشد حرا. ما يحتاج إلى التطهير بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام بحقوقه. أول من تسعر به النار من الموحدين العباد المراؤون بأعمالهم، وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء، لأن يسير الرياء شرك. ما نظر المرائي إلى الخلق بعمله إلا لجهله لجهله بعظمة الخالق. يزور التوقيع على اسم الملك.
نعم.
يزور التوقيع على اسم الملك ليأخذ البراطيل لنفسه ويوهم أنه من خاصة الملك، وهو ما يعرف الملك بالكلية. نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج، والبهرج لا يجوز إلا على غير الناقد. وبعد أهل الرياء يدخل النار أصحاب الشهوة وعبيد الهوى الذين أطاعوا هواهم وعصوا مولاهم. فأما عبيد الله حقا فيقال لهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. جهنم تنطفئ بنور إيمان الموحدين. وفي الحديث تقول النار للمؤمن: جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي.
نعم. هذا أخرجه البيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية، وقال البيهقي تفرد به سليم بن منصور وهو منكر. نعم.
قال رحمه الله: وفي المسند عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجا من بردهم.
نعم. هذا أخرجه البيهقي في الشعب، وقال هذا إسناد حسن، ذكره البخاري في التاريخ، وشاهده الحديث الثابت عن أبي الزبير عن جابر عن أم مبشر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وتعقبه الألباني في الضعيفة وضعفه. نعم.
قال رحمه الله: هذا ميراث ورثه المحبون من حال الخليل عليه السلام، نار المحبة في قلوب المحبين.
تأمل في الخليل، اصطفاه الله سبحانه وتعالى لمنزلة الخلة، فجعله خليلا للرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يفرغ قلبه من المحبوبات ابتلاه سبحانه وتعالى في الزوجة والولد، فابتلاه سبحانه وتعالى في الزوجة فأخذها إلى واد غير ذي زرع، وهو وادي مكة. وإسماعيل عليه الصلاة والسلام لما بلغ معه السعي وكان ينتظر الولد، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فابتلاه الله سبحانه وتعالى في الولد، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يخلص ذلك القلب من محبوبات الدنيا ليفرغه لربه سبحانه وتعالى. وكان للخليل أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام تلك المنزلة التي رفعه الله سبحانه وتعالى بها. فالعبد وإن كان ولا شك أنه قد يوجد في قلبه محاب فطرية، ولكن أحيانا قد تكون بعض المحاب الفطرية صارفة للعبد عن كمال محبة الله سبحانه وتعالى، فيكون إفراغ القلب أو تعديل تلك المحبة إلى ما ينبغي أن تكون عليه، أعني المحبة الفطرية، لكي يكون القلب متهيئا لمحبة الله سبحانه وتعالى قابلا لها راسخة فيه. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بصنوف الابتلاءات لأجل أن يكون العبد كهذا الحال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من خاصته وأهله سبحانه.
قال رحمه الله: نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم. قال:
فهي بلا شك أقوى منها. نار المحبة، محبة الله، أشد من نار جهنم.
قال الجنيد: قالت النار يا رب لو لم أطعك هل كنت تعذبني بشيء أشد مني؟ قال: أسلط عليك ناري الكبرى. قالت: وهل نار أعظم مني وأشد؟ قال: نعم، نار محبتي أسكنتها قلوب أولياء المؤمنين. قفا قليلا بما علي فلا أقل من نظرة أزودها، ففي فؤاد المحب نار جوى أحر نار الجحيم أبردها.
قفا قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أزودها، ففي فؤاد المحب نار جوى أحر نار الجحيم أبردها. الجوى هو شدة الاحتراق من العشق والمحبة، وهو يوضح هنا شدة المحبة التي تكون في القلب حتى أن القلب يحترق لأجل هذه المحبة. نعم.
قال رحمه الله: فلولا دموع المحبين تطفئ بعض حرارة الود لاحترقوا كمدا.
من شدة الحزن. نعم.
دعوه يطفي بالدموع حرارة على كبد حرى، دعوه سألوا عاذليه يعذروه هنيهة، فبالعذل دون الشوق قد قتلوه.
نعم، والعذل هو اللوم.
قال رحمه الله: كان بعض العارفين يقول: أليس عجبا أن أكون بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل الشعل التي لا تنطفئ، لم أرى مثل نار الحب نارا تزيد ببعد موقدها اتقادا. ما للعارفين شغل بغير مولاهم ولا هم في غيره، وفي الحديث
ولا هم في غيره
وفي الحديث: من أصبح وهمه غير الله فليس من الله. قال بعضهم،
هذا أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال الذهبي: إسحاق ومقاتل ليس بثقتين. قال الألباني: ضعيف جدا. وقال قبله البيهقي إسناده ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: قال بعضهم: من أخبرك أن وليه لهم من أخبرك أن وليه له هم في غيره فلا تصدق. وكان داود الطائي يقول: همك عطل علي همك عطل همك عطل علي الهموم وحالف بيني وبين السهاد
وبين السهاد. السهاد هو الأرق وذهب النوم.
وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني اللذات وحال بيني وبين الشهوات، فأنا في سجنك أيها الكريم مطلوب.
ما الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم.
ما لي شغل سواه، ما لي شغل، ما يصرف عن هواه، ما يصرف عن هواه قلبي عذل. ما أصنع إن جفى وخاب الأمل، مني بدل ومنه ما لي بدل. إخواني، إذا فهمتم هذا المعنى فهمتم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه حرمه الله على النار. فأما من دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها، فإن هذه الكلمة إذا صدقت طهرت قلب المؤمن من كل ما سوى الله. ومتى بقي في القلب أثر لسوى الله فمن قلة الصدق في قولها. من صدق في قول لا إله إلا الله لم يحب سواه، ولم يرجو سواه، ولم يخشى أحدا إلا الله، ولم يتوكل إلا على الله، ولم يبقي له بقية من آثار نفسه وهواه. ومع هذا فلا تظن أن المحب مطالب بالعصمة، وإنما هو مطالب كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة.
ما يمكن المحب أن يكون معصوما في كل وقت، فهو ليس بمطالب بالعصمة. المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المطلوب منه أن تعظم تلك المحبة في قلبه حتى إذا زاحمها شيء من محبوبات الدنيا دفعها ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى. فتراه إذا أذنب استغفر، فكلما أذنب استغفر. وهذا هو معنى الحديث الذي جاء أن العبد أذنب عبدي ذنبا وقد علم أن له ربا يغفر الذنوب فغفر الله له، ثم أذنب مرة أخرى فقال الله سبحانه وتعالى: أذنب عبدي ذنبا وقد علم أن له ربا يغفر الذنوب، ثم أذنب، وهكذا إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: فليصنع عبدي ما شاء. فهذا هو المعنى، لأن المعنى أن العبد بمجرد أنه يعني يستغفر دون استحضار التوحيد والصدق مع الله سبحانه وتعالى أن يقال له اصنع ما شئت، بل هذا خاص بأهل التوحيد الصادقين الذين صدقوا مع الله سبحانه وتعالى وأخلصوا لله سبحانه وتعالى حقا وصدقا. نعم.
قال رحمه الله: قال زيد بن الأسلم: إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول: اذهب فاعمل ما شئت فقد غفرت لك. وقال الشعبي: إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب. وتفسير هذا الكلام أن الله عز وجل له عناية بمن يحب، فكلما زلق ذلك العبد في هوة الهوى أخذ بيده إلى نجوة النجاة، ييسر له التوبة وينبهه على قبح الزلة، فيفزع إلى الاعتذار ويبتليه بمصائب مكفرة لما جنى.
وتأمل فيما قد سبق من اقتران التوحيد بالاستغفار، ومن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حين همت به امرأة العزيز. نعم.
قال رحمه الله: وفي بعض الآثار يقول الله تعالى: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لو أيسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب.
نعم. هذا قال الألباني رحمه الله تعالى بعد تخريجه لحديث عند أحمد وكان قد ضعفه، قال: وفي آخره أهل ذكري إلى آخره. قال: ونقله الشيخ إسماعيل الأنصاري في تعليقه على الوابل الصيب دون أي تحقيق أو تعليق، وفي اعتقادي أن عزوه لأحمد في المسند بهذا الطول خطأ، وعليه لوائح الإسرائيليات انتهى. نعم.
قال رحمه الله وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمى تذهب الخطايا كما يذهب الكير الخبث. وفي المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل أن رجلا لقي امرأة كانت بغيا
في الجاهلية, وهي التي يعني لا تصون عرضها. نعم.
كانت بغيا في الجاهلية فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها فقالت مه, فإن الله قد أذهب الشرك وجاء بالإسلام, فتركها وولى. فجعل يلتفت خلفه ينظر إليها حتى أصاب الحائط وجهه, فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر فقال أنت عبد أراد الله بك خيرا, ثم قال إن الله إذا أراد بعبده شرا أمسك ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. يا قوم,
وهذا أخرجه أحمد والترمذي والحاكم, وحسنه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي والألباني. الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده شرا أمسك عنه الابتلاء وأمسك عنه المصائب في الدنيا حتى يوافى يوم القيامة بتلك الذنوب وصحائف الأعمال التي لم تكفر في هذه الدنيا بشيء من المصائب والابتلاءات. والعبد لا شك أن العبد إذا أصيب بشيء من الابتلاءات والمصائب فإنه لا يكون في قلبه طلب لثبات ذلك الابتلاء, بل العبد يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث, وهذا كان يأمر به أصحابه. وذلك نبه أهل العلم على خطأ يقع فيه بعض العباد والمتنسكة في أنهم يقولون إنما نعبد الله محبة, وكان بعضهم يعني يدعو على نفسه بالبلاء لأجل أن يكون هذا يعني له كالخلاص في هذه الدنيا من الذنوب والمعاصي, وبعضهم كان يقول يعني عن نفسه أنه قد بلغ ما بلغ من الأشياء والأسباب التي تمنع عنه الفتنة في حصول البلاء. وهذا قد حصل لطائفة من العباد والنساك, فبعضهم كان يعني يدعو على نفسه بالبلاء فابتلاه الله سبحانه وتعالى أجلكم الله بعسر البول, فيقول قد دعوت بما لا طاقة لي به, لأنه كان ينظر إلى نفسه أنه قد بلغ منزلة من الصبر على البلاء ما قد يعني يكون فيه من أولياء الله وسادته. لكن العبد ينبغي عليه التواضع وأن يسأل ربه سبحانه وتعالى العفو والعافية والخلاص من البلاء, والبلاء للمؤمن لا بد وأن يصيبه, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. نعم.
قال رحمه الله يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة, وإنما أصابها رشاش من نجاسة الذنوب, فرشوا عليها قليلا من دموع العيون وقد طهرت. اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى, فالحمة رأس الدواء, متى طالبتكم بمألوفاتها فقولوا مقالة تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام, والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة.
وهذا هو تعريفه, تعريف الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له بالطاعة.
ذكروها مدحة, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تحن إلى الاستقامة, عرفوها اطلاع من هو أقرب إليها من حبل الوريد لعلها تستحي من قربه ونظره, ألم يعلم بأن الله يرى, إن ربك لبالمرصاد. راود رجل امرأة في فلاة ليلا فأبت, فقال لها ما يرانا إلا الكواكب, قالت فأين مكوكبها, أكره الرجل امرأة على نفسها وأمرها بغلق الأبواب, فقال لها هل بقي باب لم يغلق, فقالت نعم الباب الذي بيننا وبين الله تعالى, فلم يتعرض لها. رأى بعض العارفين رجلا يكلم امرأة فقال إن الله يراكما سترنا الله وإياكما, سئل الجنيد بما يستعان على غض البصر؟ قال بعلمك أن نظر الله أسبق من نظرك إليه. قال المحاسبي: المراقبة علم القلب بقرب الرب، كلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء من قربه ونظره.
وهذا يا إخوة يتحقق بمقام المراقبة، ومقام المراقبة يحتاج إليه كل عبد مسلم، وهو أن يراقب الله سبحانه وتعالى في أفعاله، ويتحقق بمعنى اسم الله سبحانه وتعالى الرقيب، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب على أفعاله، على أعماله، على صنائعه، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع ناظر إلى العبد وإلى ما يعمله العبد. والذكرى في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هو تذكير بأن العبد يذكر الله سبحانه وتعالى بتوحيده وإخلاص العبادة له في قلبه وفي لسانه وفي جوارحه، ثم يستقيم على ما قد استقر في قلبه وما نطق به لسانه، ويستقيم على ذلك ويبقى على ذلك. وإذا أراد أن يديم شأنه على هذا الأمر فيعرف نفسه اطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، ومعرفته لخفايا أعماله، ولما وإحاطته سبحانه وتعالى لما يصنعه العبد في كل حال وفي كل وقت. نعم.
قال رحمه الله: وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يستحي من الله كما يستحي من رجل صالح من عشيرته لا يفارقه.
أخرجه البيهقي في الشعب، وقال الألباني ضعيف.
قال بعضهم: استحي من الله على قدر قربك منه، وخف
قربه منك
على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. كان بعضهم يقول لي: منذ 40 سنة ما خطوت لغير الله ولا نظرت إلى شيء استحسنه حياء من الله عز وجل، استحسنته حياء من الله عز وجل. كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرج بعناني.
صلى الله عليه ولكم العافية.
فصل في فضائل لا إله إلا الله. وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكنها هنا استقصاؤها، فلنذكر بعض ما ورد فيها.
وهذا يذكرك وكأنه يلخص لك ما سبق، ويحضك على الاستمساك بما سبق، فختم الرسالة بهذا الفصل. فما سبق شأنه عظيم، يحتاج إليه كل عبد موحد لله سبحانه وتعالى، عابد لله عز وجل، كل من أراد أن يخلص عبوديته لله سبحانه وتعالى. فهذا تحضيض منه رحمه الله تعالى لك أن تستمسك بما سبقت الإشارة إليه. نعم.
قال رحمه الله: فهي كلمة التقوى، كما قال عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة.
نعم. هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه عند أحمد وهو صحيح، وسميت كلمة التقوى لأنها أصل التقوى، وكل عمل إنما يندرج تحت لا إله إلا الله. والتقوى أن تجعل بينك وبين الحرام وقاية، أو أن تعمل بمراد الله على نور من الله، وكذلك أن تنتهي عما نهى الله عنه على نور من الله سبحانه.
قال رحمه الله: فهي كلمة التقوى، كما قال عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة، وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاة هذا الأمر، ولأجلها خلق الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم. كلمة الإخلاص سبق التفسير في هذه الرسالة، وشهادة الحق، أن الشهادة هي أعظم شهادة، ودعوة الحق كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما من غير وجه عند الطبراني في الدعاء في تفسير قوله تعالى: له دعوة الحق. وبراءة من الشرك كما فيما أخرجه أحمد والترمذي في قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأ في منامك، أي قبل منامك، اقرأ في منامك قل يا أيها الكافرون ثم نم، على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. نعم.
قال رحمه الله: ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله فاعبدون. وقال تعالى:
لا إله إلا أنا فاعبدون.
لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا الله إلا أنا فاتقون.
نعم، ينزل الملائكة بالروح من أمره، وكقوله سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالله سبحانه وتعالى جعل دعوة الأنبياء واحدة، وهي دعوة أن لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: وهذه الآية أول ما عدد الله على عباده من النعم في سورة النعم التي تسمى النحل.
يعني ينزل الملائكة بالروح من أمره، وهي ثاني آية في هذه السورة. نعم.
ولهذا قال ابن عيينة: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب، ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر.
كما مر معنا في حديث الذي في قصة أبي بكر وعمر في قصة قتال مانع الزكاة. نعم.
وهي مفتاح الجنة ومفتاح دعوة الرسل، وبها كلم الله موسى كفاحا. وفي مسند البزار
وما وجدت هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى في قوله: وبها كلم الله موسى كفاحا، بحثت عنه فلم أجد، فالله أعلم به.
وفي مسند البزار وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة، ولها من الله مكان، وهي كلمة من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله، ولقي الله غدا فحاسبه.
نعم، هذا إن كان معناه صحيح، لكن الحديث أخرجه البزار وابو نعيم في المعرفة وضعفه الألباني، وقوله أحرزت ماله أي جعلت ماله في حرز، فكأنه مصان لا يوصل إليه، وهو يعني شهادة لا إله إلا الله فإنها تصون دم ومال العبد المسلم.
قال رحمه الله: وهي مفتاح الجنة كما تقدم، وهي ثمن الجنة. قاله الحسن وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة.
نعم، وهي ثمن الجنة قاله الحسن وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة، أي جاء مرفوعا من وجوه ضعيفة أنها ثمن الجنة، وانظر ما ساقه الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة في ذلك. نعم.
وهي نجاة من النار.
ما عندك ومن كانت آخر
ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة.
نعم، وهذه فضل منفرد ليس تبعا لقوله وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة، بل هذه جملة جديدة، وهذا حديث صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهي
ومن كانت آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي أول ما يؤمر به العبد وآخر ما يؤمر به العبد، فيؤمر العبد بلا إله إلا الله، ويختم أمره وشأنه بلا إله إلا الله. نعم.
وهي نجاة من النار. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرج من النار.
هذا جاء في فضل المؤذنين، وينبغي على كل من يؤذن أن يخلص لله سبحانه وتعالى حتى ينال هذا الفضل. نعم.
خرجه مسلم. وهي توجب المغفرة. وفي المسند عن شداد بن أوس وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني بها الجنة، وإنك لا تخلف الميعاد، ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم.
نعم، هذا أخرجه أحمد والبزار والحاكم، وفي إسناده راشد بن داود، والحديث ضعفه الألباني.
قال رحمه الله: وهي أحسن الحسنات. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله علمني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قلت يا رسول الله: لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات، وهي تمحو الذنوب والخطايا.
وهذا أخرجه الطبراني في الدعاء، ولفظه: هي من أكبر الحسنات، وليس فيه: وهي تمحو الذنوب والخطايا، والحديث حسنه الألباني.
وفي سنن ابن ماجه عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. رؤي بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حاله فقال: ما أبقت لا إله إلا الله شيئا، وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله أحسن الحسنات، العبد مأمور بكثير من الحسنات، لكن أعظم الحسنات التي يأتي بها العبد شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق التوحيد الذي لأجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق. فإذا كان الله قد خلقك لأجل التوحيد فلا شك ولا ريب أن إتيانك بالتوحيد هو أعظم ما يمكن أن تعمل به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هي من أكبر الحسنات. نعم.
قال رحمه الله: وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قالوا: قال: قولوا لا إله إلا الله. وهي
أخرجه أحمد وأبو نعيم وضعفه الألبان. نعم.
وهي لا يعدلها شيء في الوزن، فلو وزنت
وبلا شك أنها تجدد ما درس من الإيمان لا إله إلا الله، بلا شك ولا ريب في ذلك، لأن ما من شيء أعظم أن يجدد إيمان العبد من توحيد الله سبحانه وتعالى والصدق في ذلك وإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، بل هذا من أعظم ما يدوم به إيمان العبد واستقراره على ذلك. نعم.
فلو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهم لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن في حلقة مبهمة فصمتهم لا إله إلا الله.
فصمتهن. وفي ضبط: قصمتهن لا إله إلا الله. هذا أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير، وقال الألباني إسناده صحيح. فهو يقول: وهي لا يعدلها شيء في الوزن، ويؤكد هذا المعنى الحديث الصحيح حديث البطاقة، أن العبد ينشر له سجل من السيئات فيقول: هلكت، ثم يعطى بطاقة فتوضع البطاقة في كفة وسجله في كفة، فترجح كفة لا إله إلا الله التي هي في تلك البطاقة. نعم.
قال رحمه الله: وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت يا رب، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله.
هذا أخرجه أحمد وضعفه الألباني. نعم.
وكذلك ترجح بصحائف الذنوب كما في حديث السجلات والبطاقة، وقد خرجه أحمد والنسائي والترمذي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو حديث صحيح. نعم.
وهي التي تخرق الحجب وهي التي تخرق الحجب حتى
جمع حجاب. نعم.
حتى تصل إلى الله عز وجل. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه.
وهذا وإن كان معناه صحيح هذا الحديث حديث الترمذي، لكن الحديث ضعيف كما أشار إلى ذلك الألباني. نعم.
وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر.
ما اجتنبت الكبائر، وهذا إسناده حسن كما قال الألباني رحمه الله تعالى. ولا شك يا إخوة أن ما كان له من ذلك الفضل، وهي أصل ما دعا الله سبحانه وتعالى إليه ودعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعمل به، أنها بلا شك أن تكون أقرب الحسنات وأعظم الحسنات وأقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنها لا يحجبها عن الله سبحانه وتعالى شيء، فإن سائر الأعمال قد يدخلها شيء من الأمور التي قد تحجب وتمنع حصول فضلها من إعجاب النفس والبغي وغير ذلك والمنة ونحو هذه الأشياء، لكن التوحيد الخالص لا يحجبه عن الله سبحانه وتعالى شيء. نعم.
قال رحمه الله: ويروى عن ابن عباس مرفوع عن ابن عباس مرفوعا: ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله، كما أن شفتيك لا تحجبهما كذلك لا يحجبهما شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل. وقال أبو أمامة: ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش.
نعم، والذي حديث ابن عباس أخرجه ابن سمعون في الأمال في الأمالي. نعم.
وهي التي ينظر إلى الله إلى وهي التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاءه. خرج النسائي في كتاب اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه مصدقا بها لسانه، إلا فتق له السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر إليه أن يعطيه سؤله.
بلا شك أن أعظم ما يسأل العبد به ربه سبحانه وتعالى هو توحيده عز وجل، فلا أعظم ما يسأل العبد به ربه سبحانه وتعالى. وأشير إشارة هنا إلى مسألة وقضية، قد جاء التوسل بالأعمال الصالحة وجاء جواز ذلك، وهنا لطيفة وهي أن التوسل بالأعمال الصالحة هو توسل بعبادة العبد لربه سبحانه وتعالى، وعبادة العبد لربه سبحانه وتعالى توحيد، فالأمر راجع إلى توحيد الله سبحانه، العبادات كلها الصالحة كلها توحيد، فتوسل العبد بالأعمال الصالحة هو توحيد، توسل بالتوحيد، والتوحيد إفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة. ومنه تعلم في هذه اللطيفة أيضا كون أن الأعمال الصالحة تكون صالحة أن يتوسل بها، ولا يصلح أن يتوسل بالجاه، جاه الأنبياء أو جاه الصالحين أو بذواتهم، فإن ذلك ليس له متعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، بل لا يكون التعلق في ذلك إلا بما يكون لله سبحانه وتعالى توحيدا وإفرادا له سبحانه. نعم.
قال الحديث الله.
قال الألباني إسناده صحيح. نعم.
وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها يصدق الله قائلها، كما أخرج النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، وقال لا إله إلا الله لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، وكأنه يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار.
نعم. وهذا الحديث حسنه الألباني، وهو حديث عظيم ينبغي تعلمه وتفهمه أن تذكر الله سبحانه وتعالى فيصدقك الله عز وجل على ما تقول. ومن أعظم الفضل الذي قد يناله العبد ولو لم يكن لك في نفسك إلا أن تصدق من الله سبحانه وتعالى فكفى به مطلوبا ومقصودا، فكيف إذا كان هذا راجعا إلى أن تفرد الله سبحانه وتعالى بما يستحق إجلالا وتعظيما ومحبة وذلا له سبحانه وخوفا منه ورجاء بما عنده عز وجل.
قال رحمه الله: وهي أفضل ما قاله النبيون كما ورد ذلك في دعاء يوم عرفة.
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، يوم عرفة لا إله إلا الله. نعم.
وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر المرفوع: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وعن ابن عباس: أحب كلمة إلى الله لا إله إلا الله، لا يقبل الله عملا إلا بها.
نعم، هذا حديث حسن: أفضل الذكر لا إله إلا الله. نعم، وهو بمعنى ما سبق في قوله أفضل ما قاله النبيون. نعم.
قال رحمه الله: وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا،
يعني مضاعفة،
وتعدل عتق الرقاب وتكون حرزا من الشيطان.
حفزا. نعم،
كما في الصحيحين عن
يعني حفظ، المراد أنها حفظ من الشيطان.
كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، وكتب له 100 حسنة، ومحي عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وفيهما أيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
وسبب ذكر وتخصيص ذكر ولد إسماعيل أن هذا النسل نسل كريم. نعم.
وفي الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: من قالها إذا دخل السوق وزاد فيها يحيى ويميت وهو حي لا
يحيي ويميت
وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ومحى الله عنه 1000 سيئة، ورفع الله له 1000 درجة. وفي رواية: ويبني له بيتا في الجنة.
وهذا مختلف في صحته هذا الحديث وفي ثبوته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر، كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن.
صلى الله أن يذهب عنا وعنكم جميعا الحزن، وأن يحفظنا وإياكم، يمتعنا بأبصارنا وأعمالنا وتوحيدنا، وأن لا يميتنا إلا عليه. هذا الذي ذكره الحديث الذي في المسند ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث مرسل: من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر، واستجلبت له الغنى واستفرغت له باب الجنة.
وهو ضعيف، لكن هذا كله يا إخوة بلا شك ولا ريب يكون بعموم النصوص الأخرى، فهي أعظم ما يكون سببا لذهاب وحشة القبر لا إله إلا الله، وأعظم ما يكون سببا للأمان يوم الحشر والنشور لا إله إلا الله والتوحيد، والأمان من الفقر بلا شك ولا ريب التوحيد، وإن كان يجمع فيه العبد بين توحيد الألوهية من وجه وتوحيد الربوبية من وجه وتوحيد الأسماء والصفات من وجه والأنس من وحشة القبر واستجلاب الغنى، هذا كله بلا شك يكون في توحيد الله سبحانه وتعالى. ولا أعظم من أن يستجلب العبد كل ذلك من توحيد الله سبحانه، نعم.
قال رحمه الله: وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم. قال النضر بن عربي: بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم لا إله إلا الله. وقد خرج الطبراني حديثا مرفوعا أن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت.
ومن هذا ضعيف، ضعفه الألباني. نعم.
ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، كما في حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم:
في من
أتى بالشهادتين بعد الوضوء. وقد خرجه مسلم. وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء.
لا شك هذا يوضح لك ما سبقت الإشارة إليه في ما قد يكون لأهل التوحيد من الفضائل والأجور. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة منامه الطويل، وفيه قال: ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه، فجاءت شهادة أن لا إله إلا الله فتحت له الأبواب وأدخلته الجنة.
وهذا ضعيف. نعم.
ومن فضائلها أن أهلها وأن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم لا بد أن يخرجوا منها. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله.
يعني من النار، أن الله سبحانه وتعالى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وهذا أيضا سبقت الإشارة إليه والكلام عنه بشيء من التفصيل. نعم.
وأخرج الطبراني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم عبدة اللات والعزة: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله، فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلون الجنة، ومن كان في سخطه يحسن فكيف يكون إذا ما رضي. لا يسوي بين من وحده
وإن قصر في حقوق توحيده وبين من أشرك به الله سبحانه وتعالى. يعني الحديث انتهى إلى قوله فيدخلون الجنة، ثم يقول المصنف: ومن كان في سخطه يحسن فكيف يكون إذا ما رضي. لا يسوي بين من وحده وإن قصر في حقوق توحيده وبين من أشرك به. سبحانه ما يكون منه ذلك أبدا، أن يسوي بين من وحده سبحانه وتعالى وبين من أشرك به سبحانه. نعم.
قال بعض السلف: كان إبراهيم عليه السلام يقول: اللهم لا تشرك من كان يشرك شيئا بمن كان لا يشرك بك. كان
يعني لا تجعلهم سواء.
كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إنك قلت عن أهل النار أنهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا ليبعثن الله من يموت، اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة.
كان نعم. وهو كيف يعني من يقول وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت؟ هذا قاله الله سبحانه وتعالى في أهل النار، فيقول: ونحن نقسم بالله جهد أيماننا ليبعثن الله من يموت، اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. القسم الأول هو أقسم بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، القسم الثاني ليبعثن الله من يموت، لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة.
قال رحمه الله: كان أبو سليمان يقول: إن طالبني ببخلي طالبته بجوده، وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوه، وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار أني أحبه. ما أطيب
وإن قصر في حق الله سبحانه وتعالى يبقى حب الله سبحانه وتعالى في قلبه، هذا الذي ينبغي وهذا الذي يجب أن يكون. فلا تدع تقصيرك في حق الله سبحانه وتعالى يزيدك تقصيرا غيره، ولا تجعل ضعفك في السير إلى الله سبحانه وتعالى يجرك إلى ضعف أشد منه وأكبر منه. وذلك كثير من الناس تجد عنده شيء من التقصير، لكن مع ذلك تجده محبا لله سبحانه وتعالى، محافظا على الصلاة، محافظا على الطاعات، ويقصر مع ذلك في شيء من طاعة الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يدركه يعني ما يكون من الألم والحسرة، فيجعل ذلك سببا لأن يبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن مناضي الله سبحانه وتعالى. والعبد ما ينبغي إلا أن يكون محسنا للظن بالله سبحانه وتعالى، وإن قصر في شيء من الطاعات لا يزال في هذا الطريق سالكا له، لعل الله سبحانه وتعالى إن اختار له أن يعذبه بشيء من الذنوب فلعله أن يخرجه ولو بعد حين من ذلك العذاب، فيصدق في توحيده لله سبحانه وتعالى. نعم.
ما أطيب وصله وما أعذبه، وما أثقل هجره وما أصعبه، وفي السخط والرضا ما أهيبه، القلب يحبه وإن عذبه. وكان بعض العارفين يبكي طول الليل ويقول: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. العارفون يخافون من الحجاب أكثر مما يخافون من العذاب.
والحجاب هو أن يكون بين القلب وبين الله سبحانه وتعالى وبين معرفته والتلذذ بطاعته، أن يكون بينه وبين ذلك حجاب، فترى القلب محجوبا عن لذة الطاعة وعن لذة المداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى والتلذذ بذلك والنعيم في ذلك. هذا من أعظم الحجاب، وهو أعظم العذاب الذي يكون للعبد في هذه الحياة الدنيا، وأعظم من بلاء العبد في الولد والنفس والمال وغير ذلك. أعظم شيئا يحجب هذا القلب عن الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: قال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. كان بعضهم يقول: إلهي وسيدي ومولاي، ولو أنك عذبتني بعذابك كله كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب. قيل لبعضهم: لو طردك ما كنت تفعل؟ فقال: إذا أنا لم أجد من الحب وصلا رمت النار،
رمت في النار منزلا ومقيلا
ثم أزعجت أهلها بندائي بكرة في عرصاتها وأصيلا معشر المشركين ناحوا على من يدعي أنه يحب الجليلة، لم يكن في الذي ادعاه محقا فجزاه به العذاب الطويلة.
يعني يقول: إذا أنا لم أجد من الحب وصلا رمت في النار منزلا ومقيلا. وهذا البيت خطأ ولا ينبغي أن يقال. يقول: إذا أنا لم أجد من الحب وصلا، إذا لم أجد أن الله سبحانه وتعالى قد وصلني بمحبته فإنني سأطلب مكانا لي في نار جهنم. هذا خطأ. العبد يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى من فضله وجوده وساعة رحمته سبحانه وتعالى، ولا ينقطع رجاء العبد عن الله سبحانه وتعالى، والعبد ما ينبغي عليه أن يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: إخواني اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد، فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه. ما نطق الناطقون إذ نطقوا أحسن من لا إله إلا هو، تبارك الله ذو الجلال ومن أشهد أن لا إله إلا هو، من لذنوبي ومن يمحصها غيرك يا من لا إله إلا هو،
جنان خلد لمن يوحده
أشهد أن لا إله إلا هو، نيرانه لا تحرق من حقق أن لا إله إلا هو، أقولها مخلصا بلا بخل أشهد أن لا إله إلا هو.
وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذه الرسالة بشهادة أن لا إله إلا الله والدعوة إلى تحقيقها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بلا إله إلا الله، وأن يجعلها خاتمة أعمالنا، وأن لا يختم لنا إلا على توحيده وعلى محابه ومراضيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا في خاتمة هذه الرسالة بخير ما قد يختم به سبحانه وتعالى لعبد آمن به وعمل بما يرضيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأختم بالشكر لمركز رياض الصالحين على إقامة هذه الدورة النافعة، كما تقدم بالشكر الجزير لدائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدبي، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم الفضل من عنده سبحانه وتعالى، وأسأل لهم القبول، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.